أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وحاصل هذا الوجه الثاني، بينا الوجه الثاني، مو اعتقد بيناه بس ما ناقشناه. حاصل الوجه الثاني ان يقال بان الامر المتعلق بالطبيعه لا يشمل الفرد المنهي عنه، لا يشمل الفرد المنهي عنه، فلا يمكن إثبات وجود الملاك في الفرد المنهي عنه عن طريق الأمر. نعجز عن إثبات الملاك في هذا الفرد، لأن إثبات الملاك في هذا الفرد إنما يصح عندما يشمله الأمر، فبعد شمول الأمر نقول به ملاك، لكن الأمر لا يشمل الفرد المنهي شنو عنه. فإذا لا دليل على وجود الملاك في ذلك الفرد، ما نملك دليل، فلا دليل على وجود المصلحة في الصلاة في الأرض المخصوبة، على وجود الملاك في الصلاة في الأرض المخصوبة، فلا يصح له الاجتزاء شنو بها. هذا ناقشناه الصور، كملناه هذا نسيت. انتهينا علما الى الوجه الثالث ظاهرا، كملنا الاعتراض عليها، كملنا الاعتراض عليها كان هو هذا، انه اذا اكو اطلاق او ماكو اطلاق، اذا اكو اطلاق فيكون هو دليل اجتهادي على الفساد ولا داعي للتمسك بإصالة الاشتغال، واذا ماكو اطلاق النتج البراءة ولا يمكن التمسك بإصالة الاشتغال لإثبات الفساد، بل هذا تمناه. الوجه الثالث، بل الثالث ما أشرنا إليه، أشرنا إلى الثالث، أشرنا إليه فقط عنوانا. الوجه الثالث شنو هو الوجه الثالث؟ الوجه الثالث أن النهي وإن لم يكشف عن عدم المصلحة، أو لو سلمنا أن النهي لا يكشف عن عدم المصلحة في متعلقه كما كان يدعى في الوجه الأول، أن النهي لو سلمنا أن النهي وإن لم يكشف عن عدم المصلحة في متعلقه كما يدعى في الوجه الأول، إلا أنه لا إشكال في أنه يكشف عن غلبة المفسدة على تقدير وجود المصلحة في تلك العبادة، على تقدير وجود مصلحة وملاك في تلك العبادة فهو ملاك مغلوب ومصلحة مغلوبة للمفسدة، بدليل أن النهي تعلق بتلك العبادة وهو نهي فعلي، ولا إشكال في أنه لو كانت في تلك العبادة مصلحة ومفسدة فلا معنى لافتراض تعلق النهي الفعلي بتلك العبادة، مع ماذا؟ مع التساوي أو مع غلبة شنو المصلحة. فعندما تكون الحرمة فعلية في تلك العبادة المنهي عنها، هذا معنى إما أن تلك العبادة ليس فيها مصلحة فيتم الوجه الأول، أو على تقدير وجود مصلحة فيها فهي مصلحة شنو مغلوبة للمفسدة، فهي مصلحة مغلوبة للمفسدة. إذن النهي يكشف، يكشف إذا لم يكشف عن عدم المصلحة فلا أقل من أنه يكشف عن أن المفسد أرجح من المصلحة على تقدير شنو وجودها. ومن الواضح أنه لا يمكن التقرب بفعل ما يكون فيه مصلحة مغلوبة للمفسدة، بل هذا في الواقع ابتعاد عن المولى وليس تقربا إلى المولى. أن تأتي بفعل فيه مصلحة، سلمنا فيه مصلحة لكن مصلحته مغلوبة للمفسدة، مغلوبة للمفسدة التي لاحظها المولى وجعل الحكم الفعلي على شنو؟ على طبقها. هذا أنت لا تتقرب إلى المولى بماذا؟ بفعل ما فيه هذه المصلحة المغلوبة، وإنما أنت تبتعد عن المولى في الحقيقة، لأن المصلحة مغلوبة لمن؟ للمفسدة التي اهتم بها الشارع وراعى جانبها الشارع وجعل الحكم الفعلي على طبقها. هذا ليس تقربا للمولى. إذن لا يمكن التقرب بتلك العبادة إلى المولى، فإذن تفقد العبادة ما هو معتبر فيها، وهو ماذا؟ قصد القربة. لا يتأتى من المكلف قصد القربة بفعل ما فيه مصلحة مغلوبة، كما لا يتأتى منه التقرب بعباب العبادة بفعل ما ليس فيه شنو؟ مصلحة، وليس فيه ملاك. كذلك لا يمكنه التقرب بفعل ما فيه مصلحة شنو؟ مغلوبة، لأن هذا في واقعه ابتعاد على المولى عن المولى وليس تقربا إلى المولى. هذا هو الوجه الثالث. إذن النهي إن لم يكشف عن عدم المصلحة فهو يكشف عن مصلحة شنو؟ إذا كانت موجودة مصلحة مغلوبة، مصلحة المغلوبة بحكم العدم، المصلحة المغلوبة بحكم شنو؟ بحكم عدم المصلحة، بحكم عدم المصلحة. فكما أنه إذا لم تكن هناك مصلحة لا يمكن التقرب بالفعل، كذلك إذا كانت هناك مصلحة شنو؟ مغلوبة للمفسدة، أيضا لا يمكن التقرب بذلك الفعل. هذا هو الوجه الثالث. ومن هنا يكون الناهي مقتضيا علما لفساد العبادة، بمعنى أن النهي يوجب عدم تمكن المكلف من الاتيان بالعبادة بما هو معتبر فيها، وهو شنو المعتبر فيها؟ قصد القربة. هذا الوجه الثالث أنه مبني على افتراض أن التقرب والابتعاد عن المولى المناط فيهما هو ذات المصلحة، بحيث يدور مدار ذات المصلحة. فإن كانت هناك مصلحة غير مغلوبة التقرب يكون شنو؟ ممكنا. وإذا لم تكن هناك مصلحة أو كانت هناك مصلحة لكنها مصلحة شنو؟ مغلوبة، فالتقرب لا يكون شنو؟ ممكنا. بينما الذي نلاحظه بوجداننا أن هناك أمر آخر يكون هو الدخيل في إمكان التقرب وعدم إمكان التقرب، ليس وجود المصلحة في حد نفسه كافيا لأن نقول أن هنا يمكن شنو؟ يمكن التقرب. كما أن ليس عدم وجود المصلحة واقعا كافيا لأن نقول أنه هنا لا يمكن شنو؟ التقرب. التقرب والابتعاد منوط بعقيدة المكلف، بعلم المكلف. ماذا يعتقد هذا المكلف؟ ماذا يعتقد؟ هل يعتقد وجود مصلحة أو لا؟ إذا اعتقد وجود مصلحة أمكنه التقرب، سواء كانت هناك مصلحة في الواقع أو لم تكن هناك مصلحة في الواقع، فضلا عما إذا كانت هناك مصلحة مغلوبة. ما يضر هذا، ليس مجرد افتراض وجود مصلحة واقعا أو افتراض أن المصلحة غالبة، هذا يكفي في إمكان التقرب. قد تكون هناك مصلحة واقعة ومصلحة غالبة، بل قد يكون الفعل ليس فيه مفسدة أصلا، فيه فقط مصلحة. بالرغم من هذا لا يمكن للمكلف التقرب إذا كان يعتقد شنو؟ يعتقد بخلاف، ولو لم يكن اعتقاده مطابقا علما للواقع. إذن مسألة إمكان التقرب وعدم إمكان التقرب ينبغي أن تناط بشيء آخر، وهو علم المكلف وعدم علم المكلف وجهل المكلف. المكلف الجاهل بالمفسدة الغالبة يمكنه التقرب، يمكنه التقرب وإن لم تكن هناك شنو؟ مصلحة. يمكنه التقرب وإن لم تكن هناك مصلحة، وإن كانت هناك شنو؟ مفسدة. يمكنه التقرب لأنه جاهل بهذه المفسدة. إذن الملاحظة تقول بأنه ما يكفي لإثبات عدم إمكان التقرب مجرد إثبات قضية واقعية، قضية ثبوتية، وهي ماذا؟ وهي أن العبادة المنهي عنها إما ليس فيها مصلحة واقعا، وعلى تقدير أن تكون فيها مصلحة فهي مصلحة شنو؟ مغلوبة للمفسدة، كما قيل في بيان الوجه. هذا ما يكفي في إثبات عدم التقرب، وإنما إمكان التقرب وعدم إمكان التقرب ينبغي أن يناط بأمر آخر يرتبط بنفس المكلف. علم المكلف وجهل المكلف هو العنصر الأساسي في إمكان التقرب وعدم إمكان التقرب. وهذا سيأتي الإشارة إليه في وجه جديد، في وجه مستقل، وهذا أن المناط على علم المكلف وجهل المكلف، ولا ينبغي إناط ذلك بوجود مصلحة واقعا أو عدم وجود مصلحة، كون المصلحة مغلوبة أو كون المصلحة شنو؟ غالبة. هذا الوجه الثالث مع ما لوحظ عليه. الوجه الرابع لاقتضاء النهي عن العبادة للفساد هو أن يقال أنه لا إشكال أن محل الكلام، مفروض في محل الكلام أن المنهي عنه عبادة، ولا إشكال في أن العبادة يعتبر فيها قصد القربة. هذا الوجه يحاول أن يقول أن المكلف الذي وصل إليه النهي، وصل إليه النهي، هذا لا يتمكن من قصد القربة. فإذا كان لا يتمكن من قصد القربة العبادة تقع شنو؟ فاسدة، وهو المطلوب. لماذا لا يتمكن من قصد القربة؟ لأن قصد القربة إما أن يكون باعتبار الأمر، وإما أن يكون باعتبار المحبوبية، وإما أن يكون باعتبار الملاك، وكل هذه الأمور الثلاثة لا يمكن أن تكون منشأ لإمكان التقرب بالعبادة المنهي عنها التي وصل النهي عنها المن إلى المكلف، وبالتالي لا يتمكن المكلف من قصد القربة بتلك العبادة. قصد القربة إما أن يكون بلحاظ الأمر، وهذا منشأ جدا واضح، بل عند جماعة من علمائنا أنه هو المنشأ الوحيد لإمكان قصد القربة. أمر تعلق بشيء يمكن قصد القربة، لأن قصد القربة هو قصد امتثال شنو؟ الأمر. فإذا أكو أمر يتعلق بشيء يمكن للمكلف أن يأتي بذلك الشيء بقصد امتثال ذلك الأمر، وبذلك يكون متقربا علما إلى المولى سبحانه الآمر بذلك الفعل. خب، هل يمكن في المقام للمكلف أن يقصد القرب بلحاظ الأمر؟ شنو الجواب؟ لا، واضح لا. ليش؟ لأن قلنا بأنه بعد تعلق النهي بالعبادة هذه الأمر المتعلق بالطبيعي لا يشمل تلك الحصة، لا يشمل تلك الحصة، لأن هذا النهي يوجب تقييد الأمر في الحقيقة، بحيث الطبيعة المأمور بها لا تشمل ماذا؟ الحصة المنهي عنها. الطبيعة المأمور بها هي الصلاة في غير الأرض المقصورة، لأن الصلاة في الأرض المقصورة ليست مصداقا للمأمور به. فإذا ليست مصداقا للمأمور به، أي معنى أن يأتي هذا المكلف بذاك المصداق الغير المأمور به بقصد امتثال شنو؟ أمره. هذا لا معنى له. إذن لا يمكن للمكلف أن يقصد القربة بلحاظ الأمر، هذا واحد. ممكن أن نتنزل نقول بأنه لا، من اشترط الأمر في قصد القربة، يكفي المحبوبية الذاتية المتعلقة بالفعل، يكفي أن يكون الفعل محبوب للمولى، وهذا وجدانا صحيح، أنه في مقام التقرب إلى المولى يكفي أن تأتي بما هو محبوب لا، وإن منع مانع من الأمر به، طبعا ما إحراز المحبوب، واضح؟ يكفي أن تأتي بما هو محبوب لا، فتكون متقربا إليه بالإتيان بما هو محبوب لا، هذا صحيح. لكنه أيضا في المقام نقول لا يمكن لهذا المكلف في محل الكلام أن يأتي بالعبادة المنهي عنها بلحاظ المحبوبية، وذلك لوضوح أن هذه العبادة ليست محبوبة بل هي مبغوضة باعتبار تعلق النهي الفعلي بها، وكما قلنا المفروض وصول هذا النهي المن للمكلف وعلمه به. معنى علم المكلف بالنهي يعني علمه بأن هذه مبغوضة للمولى، فإذا كانت مبغوضة لا يتمكن حينئذ من الاتيان بها متقربا بها إلى المولى. إذن قصد القرب من بلحاظ المحبوبية ومن جهة المحبوبية أيضا غير ممكن في المقام. يبقى الملاك، قد يقال بأنه أصلا لا يتوقف قصد القرب لا على الأمر كما قيل ولا على المحبوبية، بل يمكن أن يكون بلحاظ شنو؟ الملاك، بلحاظ الملاك. فيأتي المكلف بالفعل الواجد للملاك، واجد الملاك، وإن لم يكن مامورا به وإن لم يكن محبوبا لكنه واجد للملاك، هذا يكفي أيضا في مقام التقرب علما إلى المولى. هنا أيضا الاعتراض أو الوجه، هذا الوجه يقول لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التقرب على أساس الملاك، وذلك لهذه النكتة اللي هي نكتة وجدانية في الحقيقة، هاي النكتة، وهي أن الملاكات في الأحكام الشرعية اللي احنا نتحدث عنها، نتحدث عن أحكام شرعية، ما نتحدث عن أحكام عرفية لموالي عرفيين، نتحدث عن أحكام الشارع، مو أن الملاكات للأحكام الشرعية بلا إشكال مصلحتها ومنفعتها تعود إلى العبد نفسه ولا تعود إلى المولى سبحانه وتعالى الغني عن عبادة عباده وعن طاعة عباده، تعود إلى العبد نفسه. إذن الملاك ما منفعته تعود إلى العابد نفسه، يأمره بهذا لأن هذا فيه منفعة تعود إليه، ينهاه عن هذا لأن هذا فيه مفسدة تعود عليه وتضره هو متضر المولى. إذا فرضنا هذا، وهذا واضح ما يمكن إنكاره في الأحكام الشرعية، الله غني عن عباده، فهل يمكن لهذا العبد أن يأتي بفعل لا هو مأمور به من قبل المولى ولا هو محبوب للمولى كما هو المفروض؟ انتهينا إلى هذا، أنه لا أكو أمر به ولا أكو شيء محبوبية، أن يأتي بفعل ليس مأمورا به من قبل المولى وليس محبوبا للمولى، وإنما فيه منفعة تعود إلى العبد نفسه، يأتي بفعل فيه منفعة تعود إليه متقربا به المال إلى المولى، هذا غير ممكن، ما هذا ما له معنى. لو كان المولى من الموالي العرفيين الذين تكون أحكامهم تابعة لمنافع ومصالح تعود لهم، يمكن الإتيان بفعل ما فيه مصلحة تعود إلى المولى متقربا به المال إلى المولى نفسه. أما هذا المنفعة هي للعابد، منفعة للعابد، خب شنو معنى المفروض أن هذا الفعل لم يأمر به المولى وليس محبوبا عنده، وإنما فقط وفقط فيه منفعة ومصلحة للعابد نفسه، فالعبد يأتي به ويتحمل المولى جميع يتقرب به إلى المولى لأن فيه منفعة تعود إلى العبد. هذا أصلا كلام غير منطقي، كلام غير معقول. إذن حتى لو قلنا بأن قصد القربة ما يتوقف على الأمر كما نسب إلى الشيخ صاحب الجواهر، ما وافقنا، لا ما يتوقف على الأمر، وقلنا بأنه يمكن قصد القرب بلحاظ المحبوبية، لكنه في المقام لا يمكن أن يكون قصد القرب متحققا لا بلحاظ الأمر ولا بلحاظ المحبوبية ولا بلحاظ الملاك. وإن سلمنا إمكان التقرب إلى المولى عندما يكون الملاك منفعته تعود شنو إليه، لكن الأحكام الشرعية ليست من هذا قبيل. إذن النهي عن عبادة يقتضي شنو فسادها بهذا الاعتبار، باعتبار عدم إمكان التقرب بتلك العبادة إلى المولى، وقصد القربة معتبر في العبادة، ومع عدم إمكان التقرب تقع العبادة شنو فاسدة، وهذا هو المطلوب. هذا هو الوجه الرابع لإثبات الفساد، وهو وجه دقيق. خب هذا الوجه أكو عليه ملاحظة أو ما عليه ملاحظة؟ ما يمكن أن يقال في المقام هو هذا، أنه هذا صحيح، هذا مطابق للوجدان كما ذكر، ما يمكن التقرب بفعل ما فيه ملاك تعود منفعته للعبد نفسه. لكن السؤال اللي يطرح هو هذا، أن هذا الملاك ليعود إلى العبد نفسه، مو يعود العبد نفسه، نسأل هل هناك درجة من الاهتمام من قبل المولى به أو لا؟ ما أقول شيء درجة من الاهتمام، أكيد أقول به درجة من الاهتمام، الشرع اهتم بها المصلحة ولذا حكم على طبق شنو، على طبق هذا الملاك، أنشأ وجعل حكما على طبق هذا الملاك. إذن هو مما يهتم به الشارع، بعبارة أخرى أن هاي المفسدة، هاي الملاك، نقدر نقول أنها مرادة للشارع، يريدها الشارع، مطلوبة، مو مطلوبة بالطلب التشريعي، واضح، ما مطلوبة، ما متعلق بها أمر، امر ما يتعلق بالمصالح والملاكات، لكن بالنتيجه الملاك يهتم به الشارع. نقدر نقول هذا مما يهتم به الشارع. هذا المقدار يكفي لامكان التقرب علما الى المولى، بان ياتي المكلف بفعل ليس مامورا به صحيح، ليس منهيا عنه، ليس محبوبا للمولى ايضا صحيح، لكنه يتقرب اليه بفعل فيه ملاك يعود الى العالم، لكنه الشارع مورد اهتمام الشارع، هو يتقرب الى الشارع، يتقرب الى المولى، لانه هذا الفعل فيه شيء يهتم به نفس المولى. فيمكن قصد التقرب بلحاظ شنو؟ بلحاظ الملاك. اذن هذا الوجه ما يصلح لاثبات والاعتماد عليه لاثبات فساد العباده، لان التقرب بلحاظ الامر وبلحاظ المحبوبيه وان كان غير ممكن، لكنه التقرب بلحاظ الملاك. طبعا ما نريد نضم عناصر اخرى تاتي في الوجوه الاتيه، هو التقرب بلحاظ الملاك، هذا ممكن او غير ممكن؟ الوجه يقول غير ممكن، الجواب يقول انه لا ممكن، لانه داخل في دائره اهتمام المولى، ولا مانع من التقرب الى المولى بفعل فيه ما يهتم به نفس المولى. هذا الوجه الرابع، وياتي الوجوه الاخرى ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.